بلا أهمي وذهب حزني
يا رب.
سأريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض، والذي نستضيف فيه المشايخ الفضلاء، كل من الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار والشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري، وكذلك الشيخ الدكتور محمد الخضيري. فأهلا ومرحبا بكم مشايخنا الكرام.
حياكم الله جميعا. حيا الله لأخوة المشاهدين.
مشاهدين الكرام، سارت عربة هذا البرنامج المبارك يدفعها رجال حرصوا أن يقدموا تفسير هذا القرآن الكريم بطريقة سهلة ومبسطة ويسيرة عليكم وعلى كل مشاهدين الكرام، وأيضا حرصوا أن تكون تلاوة هذه الآيات أو ما يتم الحديث عنه في كل حلقة أيضا بتلاوة صحيحة سليمة، وهذا ولا شك له أثره في تدبر والخشوع مع آيات كتاب الله جل وعلا. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر والثواب، أن يكتب لهم ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وإن كان من شكر فهو لله عز وجل أولا وآخرا على ما أتم ويسر في هذا البرنامج المبارك، والشكر أيضا موصولا لكم أنتم مشاهدين الكرام، فلقد كان لرسائلكم واتصالاتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم وكذلك ملاحظاتكم على هذا البرنامج الأثر الكبير والواضح علينا نحن العاملين في هذا البرنامج وعلى البرنامج كذلك، وكانت هذه المساهمة في دفع ولا شك مسيرة هذا البرنامج. ولازلنا حقيقة نحرص كثيرا على أن يتم هذا التواصل وأن يستمر هذا التواصل للرقي بهذا البرنامج، ولعلنا في هذه الحلقة نحرص أن نتلقى أو نفسح المجال أكثر في تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم أيضا حول هذا البرنامج، وخصصناها بسورة الشعراء، فهذا اللقاء بإذن الله تأملات ووقفات مع سورة الشعراء. كما أيضا نبث لكم ونبشركم بأن هذا البرنامج سيستمر معكم بإذن الله تعالى خلال الدورة الصيفية القادمة بإذن الله تعالى، وذلك في لقاءين من كل أسبوع يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى. أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيوف هذا اللقاء، وأبدأ بضيفنا الشيخ محمد الخضيري بمناسبة أننا على مشارف ختم 5 أجزاء من كتاب الله جل وعلا، والحقيقة أن تواصل كثير من مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج بالمتابعة في حفظ هذه الآيات، فنحن بدورنا نبارك لهم اقترابهم من إتمام 5 أجزاء أو حفظ 5 أجزاء من هذا من كتاب الله جل وعلا، وأيضا يعني نتمنى من الشيخ محمد أن يلقي الضوء أو أن يلقي كلمة لمثل هؤلاء في مثل هذه المناسبة. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وصلنا في هذا البرنامج إلى هذه السورة أو ختام هذه السورة العظيمة وهي سورة الشعراء. فالبداية كانت في مطلع شهر شوال الماضي، والآن نحن الآن نتم أو نقارب إتمام الجزء الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لي وللإخوة المشاهدين أن القرآن إذا أخذه الإنسان على مراحل ما أسرع أن يتمه، وهؤلاء الإخوة الذين بدأوا لو استمروا على هذا المنوال سيحفظون القرآن خلال 3 سنوات مع فهم معانيه بإذن الله عز وجل. وهذه هي الخطة التي وضعت لهذا البرنامج المبارك، أن الإنسان يأخذ القرآن مراحل شيئا فشيئا، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى يأخذونه ويحفظونه 5 5 أو 10 10، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. وأنا أوصي إخواني وأخواتي المشاهدين المتابعين لهذا البرنامج أن يحرصوا أشد الحرص على مثل هذه المرحلية في الحفظ، فالحفظ الذي يأتي جميعا يذهب جميعا، أما الذي يأتي شيئا فشيئا يقر في القلوب ويبقى في الأفئدة ويستمتع به الإنسان ويصعب عليه أو يعني تقل إمكانية نسيان ذلك الحفظ. والحقيقة أنا أبشر جميع الإخوة الذين اشتركوا في الحفظ في هذه هذا البرنامج، أبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن في الحديث روايتان: رواية وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والرواية الثانية وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذه في نظري شاملة لكل من جلسوا يتلون كتاب الله، سواء عن طريق الهاتف، سواء عن طريق الاستماع لشريط، أو الجلوس أمام الشاشة، أو كانوا في مسجد. والمسجد هو أعلى الدرجات لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أليست كلمة في بيت من بيوت الله تخصيص للرواية المطلقة؟ أقول: لا، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على تخصيص هذا الأمر المطلق. فلو قلت لأحد: أكرم الطلاب، ثم قلت بعدها: أكرم محمدا، فإن محمد خص من بينهم، وليس معنى ذلك إلغاء لهم، فالمقصود إكرام الطلاب وإكرام محمد بشكل خاص. وهكذا يحمل عليه هذا الحديث وغيره من الحديث المشابهة له. فهذه بشرى لهؤلاء الإخوة الذين يجلسون خلف الشاشات ويتابعون هذا البرنامج ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد سرني مرة أن استمعت إلى إحدى الإخوات المشاركات التي قالت: إني بدأت معكم مع بداية هذا البرنامج وقد حفظت بفضل الله سبحانه وتعالى المقاطع الماضية كلها، فأسأل الله أن يكتب الأجر لمن شاركوا في هذا البرنامج من المشايخ الفضلاء والمعدين والشيخ المقدم والإخوة أيضا المخرجين وغيرهم. ولا أنسى الجندي المجهول في هذا البرنامج وهو صاحب فكرته، الشيخ المبارك فهد بن حمد المبارك، الذي كان يسعى في هذه الفكرة قبل 3 سنوات تقريبا، وحاول أن يوجدها وأن يدرسها وأن يخطط لها حتى خرجت للوجود. فجزاه الله عني وعن المشايخ وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء.
نفع الله بكم شيخ محمد. لعلنا ننتقل لكم دكتور مساعد وتعطون المشاهد الكريم نبذة حول هذه السورة، سورة الشعراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه السورة في قول الأغلب أنها مكية، وإن كان وقع خلاف عند بعض المتأخرين في أن ما آخر السورة هو ما يتحدث عن الشعراء مدني، ولكن الصواب الله أعلم أن هذه السورة كلها مكي، وما ذكره ابن عباس من تفسير هذه الآيات بذكر مثال لبعض شعراء النبي المدنيين فإنه يحمل على أنه تمثيل للشعراء وليس المراد أنها نزلت فيهم. هذه السورة إذا تأملناها سنجد أن محورها يتعلق بالرسالة في شقين: الوحي والموحى إليه. ولهذا ابتدأت السورة بهذا الأمر، فلما قال سبحانه وتعالى طاسين ميم قال: تلك آيات الكتاب المبين، هذا الوحي، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هذا الموحى إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بداية السورة واضح أن الحديث عن قضية القرآن وهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حمله وإيصاله للناس من جهة، وهمه كذلك فيما يتهم به من جهة أخرى، لأن المشركين قد وصفوه بأوصاف فقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا شاعر.
نعم.
فجاءت آيات بعد ذلك في قصص الأنبياء وهي تثبيت وتعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم في أن ما لاقاه قد لاقاه إخوانه من قبله. ثم بعد ذلك ختمت الآيات وعادت الآيات كما يقال في علم البلاغة من باب رد العجز على الصدر. بعد أن انتهى من ذكر القصص لو نلاحظ الآية التي جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب ختم الله سبحانه وتعالى في قوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ابتدأ بقصة موسى وختم بقصة شعيب بعدهم بشرة قال وإنه لتنزيل رب العالمين. لو نحن طوينا صفحات هذه القصص ونظرنا إلى بداية السورة وربطناه بنهاية السورة هذه وجدنا أن الحديث إنما هو عمن عن القرآن والمرسل إليه. ولهذا نلاحظ لما قال تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك جاءت الآيات بعدها ممكن أن ننظر الترابط القوي بين المقطع المطلع والمنتهى يعني مطلع السورة ومنتهى السورة. ولهذا جاء في هذه في آخر هذه السورة بعض ما ذكره المشركون من وصف النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا ما قيل بأنه شاعر ونبه على بعض أوصاف الشعراء التي لا توجد في محمد صلى الله عليه وسلم. فبما أن هذه الأوصاف لا توجد في محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا الأوصاف التي في الكهان من التعامل مع الشياطين أو السحرة لا توجد في محمد صلى الله عليه وسلم فإنما جاء به حق وإنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر عن ربه.
نفع الله بكم شيخ مساعد. ننتقل لكم دكتور عبد الرحمن ولعلها ورد في هذه السورة تكرار لبعض الآيات كما في قول الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أسلوب التكرار دكتور عبد الرحمن من الأساليب التربوية ولا شك يعني التي نستفيدها من آيات هذه السورة، فماذا حول هذا التكرار وكيف يمكن الاستفادة من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وببركة عونه تتكامل الأعمال والحسنات، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم أخي الكريم مساعد، وشكر الله لكم أيها الإخوة الفضلاء الذين استفدنا كثيرا من علمكم في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم فضله ونعمته وأن يبلغنا وإياكم جنات النعيم. أما أسلوب التكرار في هذه السورة وفي القرآن الكريم بصفة عامة، فقد ورد التكرار لآيات بألفاظها كما في هذه السورة التي أو الآية التي ذكرتموها يا أخي مساعد، وهي قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تكررت هاتان الآيتان 8 مرات بعد كل مقطع بعد ذكر كل قصة من قصص الأنبياء يذيلها الله سبحانه وتعالى بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أسلوب التكرار في الخطاب وأسلوب التكرار في التربية أسلوب تربوي معروف معمول به يؤدي إلى ترسيخ هذا المبدأ ويؤدي إلى ترسيخ العلم ويؤدي إلى ترسيخ الموقف. فعلى سبيل المثال هذه الآية تكررت بعد كل عظة وبعد كل عبرة في السورة، ففي أول السورة في الآية 7 و8 بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية، ذكر خلقه سبحانه وتعالى وآياته في السماوات والأرض والخلق، ثم جعل هذه آية وعلامة لمن أراد الله به الهداية. من أراد الله به الهداية فسوف ينظر في ملكوت السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في آيات كثيرة، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء قل سيروا في الأرض فانظروا، فهو مأمور به في غير ما آية، لأن المؤمن أو العاقل سوف يستدل بهذه العلامات وهذه الدلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر هذه الآية ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما فيها من العبر والعظات ثم قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر قصة إبراهيم فكررها، ثم ذكر قصة نوح فكررها، ثم ذكر قصة هود فكررها، ثم قصة صالح فكررها، وهكذا. ومعنى قوله إن في ذلك لآية، يعني إن في ما تقدم لآية، والآية هي العلامة الواضحة التي تقطع حجة المحج ومعارضة المعارض. لكن بالرغم من ذلك يا محمد ما كان أكثرهم مؤمنين. وهذه سبحان الله العظيم سنة ماضية، أن الأكثر من الناس مخالفون للأنبياء وللدعاء وللحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
الله.
وقال وإن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك
عن سبيل الله. وهذه عبرة وعلامة وعظة لكل مسلم، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش لقلة السالكين.
نعم.
وإنما العبرة دائما بالحق. ونحن عندنا القرآن الكريم ولله الحمد يهدي للتي هي أقوى، فكلما أخذته من القرآن الكريم فاستمسك به، وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمسك بالذي أوحي إليك.
نعم.
إنك على صراط مستقيم. لا تغتر لكثرة المخالفين والمعارضين لك يا محمد، فإن الحق هو في هذا الكتاب وفي هذا الوحي. فأسلوب التكرار يا أخي العزيز أسلوب تربوي يؤدي إلى ترسيخ المبدأ الذي تريد أن ترسخ في الآخرين. هنا في هذه الآيات كما قلنا أن القصص، القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ وليس كتاب قصص، وإنما ورد القصص في القرآن الكريم لغاية وهي العبرة والعظة. فكلما وردت القصة ذكرك الله سبحانه وتعالى بالهدف من هذه القصة، إن في ذلك لآية، هذا هو المقصود من القصة، فاعتبر به وتأمل وتدبر. أضف إلى ذلك التكرار، ما يسميه العلماء بتكرار القصص القرآني. هل في القرآن الكريم تكرار القصص؟ الظاهر الذي يظهر للناس يقولون والله وردت قصة موسى في الإسراء ووردت في الشعراء ووردت في النمل، صحيح أنها وردت في هذه السور، لكن هل وردت بألفاظها وبنفسها؟ لا، في كل مكان تجد لفتة، تجد إضافة، تجد موقفا، تجد صورة تختلف عن الأخرى، وهذا من فوائد التكرار. ولا شك أن التنويع وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه قصة واحدة قد ذكرناها بأكثر من لفظ وبأكثر من أسلوب، وأنتم قد عجزتم أن تأتون ولو بها على أي وجه من هذه الوجوه.
الله.
فهذا من فوائد التكرار يا أخي العزيز الذي سألتم عنه.
نفع الله بكم
تأكيدا على موضوع التكرار. إذا أذنت لي الحقيقة هو يعني أسلوب تربوي عظيم. يكفينا في ذلك يعني عدد من المواقف، منها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وأراد أن يوقظ قلبه لتلقي الوحي قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه حتى يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وقال اقرأ. شوف البداية كانت بالتكرار 3 مرات، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يسأل أصحابه يعيد الكلمة عليهم 3 ليفهموا عنه، وتعاد الأمور على المسلم يعني مرارا. انظر إلى الأذان في اليوم 5 مرات تكرر فيها كلمات الشهادة وتكبير الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه والوحدانية لله على مناير المساجد، لأجل أن ترسخ هذه المعاني في نفوسهم.
نعم. نفع الله بكم شيخ محمد. لأن أيضا نعود لكم، حقيقة هذه السورة مليئة بالدروس والعبر والعظات في قصص الأنبياء، ولعل من الأنبياء الذين ذكر قصتهم في هذه السورة موسى عليه السلام، قصته مع فرعون، قصته وكذلك مع السحرة. من الوقفات في ذلك مسألة إيمان كبار السحرة هؤلاء في حين مبارزة أو المبارزة التي دارت بينهم وبين موسى عليه السلام، ففي لحظة يسيرة انقلب من ساحر كبير إلى مؤمن بالله جل وعلا. لو تحدثنا عن هذه الوقفة.
الحمد لله. الحقيقة قبل أن أعلق على ما ذكرتم يا أخ مساعد، وجدت أن سورة الشعراء هي تفصيل لما ذكر من قصص الأنبياء في سورة الفرقان. وتأملوا هذه الآيات جيدا. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. هذه القصص الخمسة المذكورة في سورة الفرقان إجمالا ذكرت تفصيلا في سورة الشعراء وعلى ذات الترتيب، وإلا لو رتبت هذه القصص تاريخيا لكانت قصة موسى هي آخرها، لكن لما كانت هي شرحا لما جاء في سورة الفرقان رتبت كذلك. لكن ذكر في سورة الشعراء قصة إبراهيم ولوط زيادة أيضا على ما ذكر. وفي سورة النمل جاء بقصص أخرى إضافية وهي قصة داود وسليمان عليهم السلام. بالنسبة لما ذكرتم يا أخ مساعد وهي قضية إيمان السحرة، الحقيقة هذه قضية يجب على كل مسلم وعلى كل عاقل أن ينتبه لها، وهي أنه متى بان لك الحق وجب عليك اتباعه، وأن أي معارضة أو مناكدة أو مغالطة للحق في عندما يظهر لك ويبدو لك، فاعلم أن هذا الرد للحق قد تكون عقوبته من الله سبحانه وتعالى طمس البصيرة وعدم الاستجابة للحق وعدم إقبال القلب على الحق. أنا أقول كثير من الناس لا يوفق للحق، لماذا؟ لأنه عندما يعرض له الحق يبدأ يلوذ بنفسه يمينا ويسارا، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص، ويحاول أن يبين أنه كان فيما سبق من أمره وما مضى من حياته على خير. وهذا والله عين المكر وعين الزيغ عن الخير. هؤلاء السحرة ضربوا لنا أروع الأمثلة في الميدان الذي انتصر بهم فرعون على موسى وجاء بهم ليفخر بهم ووعدهم الوعود المأسولة. لما بان لهم الحق قال الله عز وجل: فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين مباشرة. وما قالوا إذن أنظرنا يا موسى، نحن سنفكر ونجتمع وبعد ذلك نرد لك خبر بعد يومين بعد أسبوع بعد أسبوعين، مباشرة في الميدان. وهم بهذا قد خذلوا من جاء بهم فرعون. والله هذا الموقف يا إخواني درس لكل مؤمن في الأرض، درس لكل عاقل في هذا الكون، وهو أنه متى بدا لك الحق وظهرت لك آياته أن تستجيب له مباشرة. إذا لم تستجب ماذا يكون؟ يطمس الله بصيرتك. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شوف، كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهم لما جاءهم الحق وعرفوه وبان لهم وظهر ظهورا جليا فردوه، قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فأزاغهم، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
نفع الله بكم محمد، وعلنا نستأذنكم في أخذ اتصالات المشاهدين. معنا الأخ بشير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضل يا أخي.
مساكم الله بخير جميعا.
مساكم الله بالنور.
نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج في موازين حسناتكم. وفي الحقيقة شرنا أن هذا البرنامج سوف يستمر في الإجازة الصيفية، ونتمنى في الحقيقة أن يستمر حتى في شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه. لدي أسئلة للمشايخ. السؤال الأول للشيخ عبد الرحمن بارك الله فيه: هل هناك كتاب يعني يكون للشخص بما يتعلق بالمفسرين وحياتهم حتى الإنسان يكون عنده اطلاع بهم؟ السؤال الثاني حول قول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالهم شعيب، بينما في الآية الأخرى كذب قوم نوح المرسلين إذ قالهم أخوهم نوح، وآية أخرى قال تعالى كذب قوم لوط المرسلين إذ قالهم أخوهم لوط، بينما شعيب قال في الآية كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالهم شعيب. فنريد أن نعرف السر في هذا، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أخو شاكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا الأخ أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخو أبو محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. أقول ذكر الشيخ عصام الويد في تفسير سورة الشعراء أن القلب لابد أن يلامس القرآن ولابد أن يتداخل مع القرآن، وأنا أقول مشايخ الفضلاء كيف يخالط القلب القرآن وكيف يعيش مع القرآن في وقت يعني كثرة المغريات والملهيات، وجزاكم الله خير وصلى الله عليه.
شكرا لك أخوي أبو محمد، سؤال مهم حقيقة. أيضا معنا الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخوي محمد.
الله يسلمك. بالنسبة لسورة الشعراء، الآية الشعراء،
نعم،
إني هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟
ارفع صوتك عفوا.
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟
نعم.
ثم شرحتها بإسهاب، لكن هل تنزل الشياطين يشمل التنزل على الشعراء أيضا؟
هل تنزل الشياطين
يشمل التنزل على الشعراء؟
السؤال واضح.
أنا شاعر.
سؤال واضح. عفوا السؤال لم يتضح أخوي محمد، لعلك ترفع صوتك وتوضح سؤال.
هل تنزل الشياطين يشمل الشعراء أيضا؟
واضح.
أي زين، جزاك الله خير أخوي محمد.
نعم، هناك كتب كثيرة، كتب تراجم أفردت للمفسرين خاصة، هناك كتب طبعا في التراجم العامة ترجمت للمفسرين ولغيرهم، مثل كتاب سير علام النبلاء للإمام الذهبي فهو قد ترجم للمفسرين وترجم للمحدثين وترجم للفقهاء ولغيرهم. ولكن المفسرين هناك كتب مثل كتاب طبقات المفسرين، طبقات المفسرين للإمام الداودي تلميذ الإمام السيوطي، له كتاب بعنوان طبقات المفسرين في مجلدين، ترجم فيه لما يقارب 1200 مفسر أو ما يقارب هذا العدد. وهناك كتاب لشيخه السيوطي طبقات المفسرين وهو مختصر،
نعم،
ترجم فيه لما يقارب 540 مفسر.
نعم.
وهناك كتاب معاصر بعنوان معجم المفسرين، وهذا كتاب أنا أنصح به الأخ بشير إن استطاع أن يحصل عليه، كتاب بعنوان معجم المفسرين من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر للأستاذ عادل نويهض، وهذا كتاب في مجلدين، ترجم فيه لعدد كبير من المفسرين، ترجمة مختصرة موجزة مركزة. وهناك كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي، كتاب جيد وتكلم ترجم للمفسرين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، وذكر أبرز المفسرين مع بيان مناهج كتبهم. ويعني هناك كتب أخرى لكن هذه أبرز الكتب التي تكلمت عن تراجم المفسرين.
نعم. أيضا لعل له سؤال آخر، أيضا يقول أنه في ذكر السور قال في كل الأنبياء قلوا أخوهم إلا في شعيب عليه السلام فلم يذكر ذلك، الشيخ مساعد.
نعم. العلماء رحمهم الله التفتوا إلى هذا السؤال وذكروا أن كل ما قيل قوم فإنه ينسب إلى قومه، لما جاء عن شعيب قال كذب أصحاب الأيكة، والأيكة هي معبودهم، فلم يناسب أن يقول أخوهم لأيكة لا يفهم أنه أخوهم في ماذا؟
في العبادة،
في عبادتها. نعم. فهذا أيضا من دقائق بلاغة القرآن كيف أنه ترك ذكر قوم هنا لأجل لا يتوهم أنه أخوهم في ماذا؟ في عبادتهم، وإلا فهو عليه السلام يناكدهم في هذه العبادة ويرد عليهم هذه العبادة.
نعم، نفع الله بكم.
تأكيدا لكلام الشيخ مساعد عن إذنك،
تفضل.
مثلا في قوم ثمود، بس إيضاح لما ذكره الشيخ مساعد، في قوم ثمود قال كذبت ثمود، وكلهم قبيلة تسمى ثمود.
نعم.
وذلك ناسب أن يقول إذ قال لهم أخوهم، يعني أخوهم في القبيلة وفي النسب. وكذلك عاد، كذبت عاد إذ قال لهم أخوهم هود لأنه من ذات القبيلة، فهو أخ لهم في النسب والرحم. أما هنا كما ذكر الشيخ الأخوة منتفية لأنهم نسبوا إلى الشجرة التي هي معبودهم، فلم يناسب أن يقول إنه أخ لهم في عبادة هذه الشجرة.
نعم.
ومن قال من المفسرين بالمناسبة حتى يذهب اللبس عن الإخوة السائلين، من قال من المفسرين أو بعض من أجابوا في هذه القضية بأن شعيب لما أهلك قومه بعث إلى قوم آخرين وهم أصحاب الأيكة، فهذا القول لا حظ له من النظر، لأن من تأمل هذه القصة وتأمل جميع ما جرى فيها وعرضه على قصة شعيب في المواطن الأخرى في القرآن وجد أنها واحدة، والقول بهذا نوع من يعني الهروب من يعني الإجابة السديدة في هذا الميدان.
نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. أيضا الأخ محمد الحقيقة يعني وجه في سؤاله في مسألة كيف يخالط القلب القرآن، والحقيقة أن العديد من الأسئلة وردتنا قبل ذلك، كنا وعدنا الأخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات أيضا بالإجابة حول هذا السؤال، يعني ورد العديد من الأسئلة ومن الرسائل تقول فهم القرآن صعب، والأسئلة أخرى أيضا تقول كيف نفهم القرآن وكيف نتدبر القرآن، لعلكم شيخ محمد توجهون الإخوة المشاهدين في ذلك.
طبعا قال الله عز وجل في هذه السورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، قول على قلبك فيها الدلالة الواضحة على أن القرآن ينبغي أن يكون نازلا على القلب قبل أن يكون نازلا على أي شيء آخر. كثير من الناس يقتصر في قراءته للقرآن أو سماعه للقرآن على سماع الأذن ونطق اللسان ولا ينزل بذلك إلى قلبه. والحق يقال أن القرآن إذا لم يصل إلى القلب فإن الإنسان لا يكاد ينتفع من القرآن إلا شيئا ظاهرا. وكيف يصل إلى القلب؟ أولا لا بد أن يخلص الإنسان النية في سماع الكتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يطهر قلبه من الذنوب ويعتني بقلبه. الناس فيما نرى الآن اعتنوا بجوارحهم، حتى في العبادات يعتنون بعبادات الجوارح ويتركون عبادات القلوب. التوكل، الخشوع، الخضوع، الذل، التوبة والإنابة القلبية، كل ذلك يغفر الناس عنه. الإخلاص، تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. أعمال القلوب كثيرة جدا، يعني لو أخذنا نحصيها لا يعني طالبنا المقام. فلو أن كل واحد منا اعتنى بقلبه لوجد أن هذا القلب إذا نزل عليه القرآن أثمر الثمرات العظيمة. وعليه فإنه ينبغي الإنسان أن يطهر قلبه أيضا من الذنوب والمعاصي. كثيرا ما نخالط الذنوب والمعاصي وترين على هذا القلب وتصيبه بالغفلة ويسود القلب منها ونحن لا نشعر، ونريد أن نتلذذ بالقرآن وقلوبنا مغلفة بهذه الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى على هذه القلوب ما كانوا يكسبونه من الذنوب والمعاصي. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه في اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم 100 مرة، ويعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. فكيف بنا نحن مع ذنوبنا؟ والأمر الثالث الرابع هو أن يقرأ القرآن في الوقت الذي يناسب القلب، في الوقت الذي تقل فيه الأشغال، فهذا يؤثر على القلب تأثيرا بالغا. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل هي، قال العلماء، هي القيام بعد النوم. فإذا قرأ الإنسان القرآن في هدأة الليل وفي ظلمته فإن الإنسان يطمئن إلى القرآن ويفهم القرآن ويعقل عن الله عز وجل مراده. وتأمل كيف اختير،
نعم،
اختير لليل، اختير القرآن لينزل في الليل، إن أنزلناه في ليلة مباركة لهذا المعنى. ولاحظ كيف يقرأ القرآن في صلاة المغرب والعشاء والفجر. لماذا؟ لأن في النهار تنشغل الأبصار، تنشغل القلوب والجوارح. ولذلك أنا أوصي إخواني لكي يستفيدوا وينتفعوا من قراءتهم لكلام الله عز وجل، أن إذا قرأوا أن يتهيأوا لذلك ويختاروا الأوقات المناسبة التي يجدون أن قلوبهم حاضرة. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى، أي هذا القرآن فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم: هاتان مرتبتان. المرتبة الأولى هو صاحب القلب النظيف الطاهر الذي إذا وقع عليه القرآن استضاء به، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ثم قال في آخر الآية: نور على نور، أي نور الوحي جاء على نور القلب الصافي الطاهر من كل دنس وذنب ومعصية. الثاني: أو ألقى السمع وهو شهيد. من لم يكن له قلب صافي عليه أن يتعمل أو يفتعل، أن يلقي السمع ويجتهد في استحضار قلبه حتى يأذن الله عز وجل له بالانتفاع بالقرآن.
نعم، نفع الله فيكم شيخ محمد. شيخ مساعد، نعود إليك مرة أخرى في سؤال الأخ محمد، يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل يطلق ذلك على الشعراء؟
طبعا لما أخذنا في الدرس الماضي مع الإخوة في آخر السورة في مسائل ذكرت أن قد طوينا الحديث عنها بسبب ضيق المقام، وأيضا المقام ما زال ضيقا في مثل هذا الموضوع لأنه طويل، لكن يمكن نراجع الأخ تفسير ابن كثير وكذلك تفسير الطاهر بن عاشور وغيره من التفاسير، فقد أشاروا إلى ما يذكره. طبعا هل الشاعر مذموم وفيه صفة من صفات الشياطين نقول لا، ليس هذا هو المقصود هنا. وطاهر بن عاشور نبه على أنه قد تكون هذه الآيات جاءت للرد على أو نبه على أن ما يقال إن لكل شاعر رأي أنه لا يصح هذا، ليس هذا صحيح. فنقول إن الشاعر يقول كلاما، إن كان حسنا فإنه يؤجر عليه، وإن كان سيئا فإنه يذم عليه كأي كلام آخر. لكن غلب على طبع الشعراء الخوض في الميادين التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. فإذا ضبط نفسه فإنه يكون ممن قال عنهم ابن عباس إن الله استثنى فقال إلا الذين آمنوا، فليس عليه بأس إذا كان من هذا الصنف.
نفع الله بك شيخ. دكتور عبد الرحمن اختمل تسأل عن كتب التفسير التي تجمع بين الألفاظ
المناسبة بين الألفاظ والمعاني.
طبعا الحديث عن المناسبات في القرآن الكريم حديث واسع، هناك كتب عنيت بالمناسبات، والمناسبات عندما يقال المناسبات يقصد بها أكثر من معنى. المناسبة بين اسم السورة وبين موضوعها، مثلا على سبيل المثال سورة الشعراء التي معنا اليوم، ما هي المناسبة بين تسمية الشعراء أو اسم السورة وبين مضمون السورة؟ يعني لو لاحظتم بعض البلاغيين الذين درسوا هذه السورة قالوا سورة الشعراء حتى في نهاية الآيات حرف النون يتكرر كثيرا كثيرا كثيرا، وأيضا حتى العبارات والألفاظ التي استخدمت عبارات شاعرية فيها هذا المعنى. والمعروف أن الشعر مبني على المبالغة في تزويق الألفاظ وتحسينها وتجميلها وضرب الصور والخروج من صورة جميلة إلى صورة أجمل وهكذا، فهذه السورة أيضا فيها هذا المعنى لو تأملها المتأمل وبحثها بحثا بلاغيا. أيضا يتكلمون عن مناسبة السورة للتي قبلها ومناسبة السورة للتي بعدها، كما ذكرت دكتور محمد قبل قليل قلت قصص الأنبياء الذي ورد في سورة
الفرقان
جاء مجملا ثم جاء في سورة الشعراء مفصلا على نفس الترتيب الذي ورد لولا إضافة قصة إبراهيم وقصة لوط، فهذا نوع من المناسبة أيضا. لكن الأخت أمل تسأل سؤال آخر وهو التفاسير التي تعنى بالمناسبة بين الألفاظ والمعاني.
نعم.
وهذا معنى دقيق قل من يتنبه له من المفسرين، يعني لا تكاد تجد كتاب من كتب التفسير يتوقف عند كل دلالة لفظة وإيحاءاتها ودلالتها على هذا المعنى، ولم يعنى به إلا قليل من أهل اللغة، مثل على سبيل المثال ابن جني أبو الفتح عثمان ابن جني في كتابه الخصائص في فقه اللغة العربية قد عني بهذا عناية وضرب أمثلة ولم يستقصي. حتى ابن فارس أحمد بن فارس في كتابه مقاييس اللغة عندما جاء وحاول أن يستنبط أصول الدلالات الألفاظ وكذا لم يتوقف عند هذه، وهي دلالة اللفظة على المعنى من حيث الجرس. ولذلك فإنك لا تجد كتابا من كتب التفسير يعنى بهذا الذي أرادته الأخت أمل عناية مطلدة وفي القرآن الكريم كاملا، وإنما تجد دراسات بلاغية.
نعم.
دراسات بلاغية متفرقة مثل الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، هناك من عني به. أيضا كتب أحد الأصدقاء وهو الدكتور عبد الله الجيوسي كتابه التعبير القرآني والدلالة النفسية، وتوقف فيه مع هذه الألفاظ القرآنية والدلالات والإيحاءات التي تدل عليها ولها أبعاد وإيحاءات نفسية، وهذا يعني علم عزيز وقل من يتنبه له. فهناك دراسات بلاغية متفرقة منها التي ذكرتها لكم.
نعم. سمحت الله عليكم
شيخ مساعد.
تفضل.
بس تعقيبا على كلام الدكتور عبد الرحمن، هو بالفعل المعنى الذي ألمحت إليه الأخت الحقيقة صعب المنال، لكن لا بأس لو ذكرنا بعض التفاسير التي تحاول أن توصل مثل هذه الرسالة، مثل نظم الدرر البقاعي، فهو يحرص طبعا ليس في كل لفظة لكن في كثير من الألفاظ يجتهد في بيان مناسبة ورود هذا اللفظ في هذا الموطن. كذلك الطاهر بن عاشور أيضا له عناية قريبة من هذا الباب فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى بالذات، مع هذين العالمين يضاف إليهم الشيخ عبد الرحمن السعدي، فله عناية خاصة وتامة بذكر مناسبة اختيار أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى في الآيات. وكذلك أبو السعود في كتاب إرشاد العقل السليم أيضا له عناية خاصة بأسماء الله الحسنى وربطها بالآيات.
نعم. نفع الله بكم مساعد. نعود مرة أخرى لاتصالات الإخوة المشاهدين. معنا الأخ ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي ناصر.
مساكم الله بالخير.
أولا
أشكركم على هذا البرنامج الرائع الذي ساعدنا في تدبر كتاب الله عز وجل. أما ثانيا فأتمنى أن تخرج مذكرة تضم يعني ما ورد في هذه الحلقات وتوضع في الإنترنت أو تنزل في كتاب، أتمنى ذلك. الشيء الثالث والأخير بإذن الله قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أتمنى يعني الفوائد من هذه الآية، أريد الفوائد من هذه الآية، وهل يدعي فيها المسلم في جميع أوقات يعني أن المسلم يدعو في هذه بهذه الآية.
نعم واضح أخوي ناصر، الله يجزاك الله عليك، تسمع إن شاء الله من المشايخ ما يفيدك بإذن الله. معنا الأخ عبد الرحيم أيضا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي.
الأخ مساعد،
تفضل نسمعك، تفضل.
شكر الله لكم أخ مساعد على هذا البرنامج المبارك ولمشايخكم الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم.
آمين.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة السحرة مع فرعون في سورة الأعراف آمنتم به قبل أن آذن لكم، وفي سورة الشعراء آمنتم له، فهل هناك يعني سر؟ أيضا في قصة صالح وقصة شعيب عليهم السلام، في هذه السورة قالوا إنما أنت من المسحرين دون غيرها من القصص،
دون غيرها
دون غيرها من القصص، يعني قصة قوم لوط وغيره وقوم قصة فرعون وغيرها من القصص، يعني لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها قالوا إنما أنت من المسحرين. فهل هناك يعني لطيفة معينة؟ السؤال الأخير الخاص بكتاب تفسير التحرير والتأويل،
باختصار لي عبد الرحيم لو سمح.
أقول
باختصار بارك الله فيك،
كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، هل عليه يعني ملاحظات عقدية أو أي ملاحظات أخرى؟
كتاب ماذا عفوا؟
التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. شكر الله لكم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على هذا البرنامج.
اللهم آمين. حياكم الله يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. الفوائد في قول الله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هل من حكمة وفائدة في ذلك؟
الحقيقة هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدعية إبراهيم مذكورة في القرآن في عدد من المواطن، في سورة البقرة في هذه السورة، وفي سورة أيضا في خاتمة سورة إبراهيم. وإنما تذكر هذه الأدعية ليقتدي المسلمون بالأنبياء ويدعون بمثل ما كان الأنبياء يدعون به، ومنها قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له ذكرا حسنا في من يأتي بعده من الناس. والذكر الحسن لا يكون إلا بالعمل الصالح وتقديم الخير للغير ونفع الناس وما يتصل بذلك، وأعظم ذلك وأجله هو نشر الهداية والدعوة بين الناس. ولذلك في قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يقتدى بنا في الخير، وهذا يعني من نتائجه أن يكون اللسان لسان صدق في الآخرين. والغريب أن هذا الدعاء ذكر في سورة الفرقان، وهذا الدعاء واجعل لسان صدق في الآخرين ذكر في سورة الشعراء، وهما متواليتان. هذا الدعاء يشرع الإنسان أن يقوله، وقد ذكر الله عز وجل عن عدد من الأنبياء أنه ترك لهم لسان صدق في الآخرين، كما في سورة الصافات وتركنا عليه في الآخرين، وفي سورة العنكبوت قال وآتيناه أجره في الدنيا. قال العلماء أجر إبراهيم في الدنيا أن كل الأمم تدعيه وتحبه وتنتسب إليه، وهذا من إجابة الله لدعائه، فالدعاء بهذا مشروع. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولإخواني المشاهدين وللمشايخ الكرام لسان صدق في الآخرين.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخ محمد. نعود أيضا لكم دكتور مساعد في سؤال أخ عبد الرحيم، يسأل عن فرق في قول السحرة آمنتم به، يقول في آية أخرى آمنتم له.
هذا الآن عند الشيخ عبد الرحمن.
تفضل شيخ عبد الرحمن.
طبعا في سورة الأعراف في قوله قال آمنتم به، فعل آمن في اللغة العربية الأصل أنه يتعدى بحرف الباء، فتقول آمن فلان بكذا، الذين يؤمنون بالغيب. في سورة الشعراء هنا قال آمنتم له، فعد الفعل بحرف اللام قال آمنتم له، وكذلك في سورة يوسف قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما هي الحكمة؟ الحكمة، وهذا موضوع مهم جدا في دراسة التفسير وفي دراسة القرآن الكريم ولغة القرآن الكريم، وهو موضوع ما يسمى بالتضمين.
نعم.
التضمين في اللغة، العلماء لهم في هذا في توجيه هذا الأسلوب اللغوي قولان. القول الأول قول الكوفيين، يقولون نحن سوف نأتي إلى الحرف الذي بعد الفعل فنضمنه معنى يناسب الفعل، فنقول مثلا إذا اختلف، يعني الأصل أن الفعل آمن يعد بالباء، فآمنتم به قبل أن أذن لكم ليس فيها كلام وجاءت على وجهها، لكن قال آمنتم له معناها قال آمنتم به، هذا قول الكوفي. نقول نعم، نقول الحرف نعديه بالحرف المعتاد، آمنتم له آمنتم به،
هذا يسمى التعاقب،
التعاقب في الحروف في دلالة الحروف. قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، أي لا أصلبنكم على جذوع النخل. قال عينا يشرب بها عباد الله، قالوا عينا يشرب منها عباد الله. هذا قول الكوفيين. القول الآخر قول البصريين، قالوا لا نحن نخالفكم، سوف نضمن الفعل معنى يناسب الحرف، بشرط أن يكون الفعل الذي نأتي به فيه دلالة أو فيه قرب من معنى الفعل الأصلي. ففي هذه الآية قال آمنتم له معناها سلمتم له. يقول فرعون لهؤلاء السحرة قال آمنتم له، أي كأنكم سلمتم له وانقدتم له دون أي مقاومة، وهذا الظاهر من الآيات، لأنهم مباشرة بعد أن ألقى عصا قال الله فألقي السحرة ساجدين.
الله،
وحتى التعبير في ألقي، وقد ذكرت هذا في مرارا في هذه القصة، أن الله عبر فألقي السحرة ساجدين، وعبر بالفعل المبني للمجهول، من هو الذي ألقاه؟
الله،
قال كأنهم لشدة هذه العلامة ووضوحها وظهورها لم يتمالكوا أنفسهم أن سقطوا على الأرض خاضعين، فكأنهم ألقوا إلقاء ولم يلقوهم بأنفسهم، فألقي السحرة ساجدين. فهذا هو التوجيه، فيقال هنا آمنتم له عديت باللام لأنها ضمنت معنى سلمتم له.
جميل.
نعم، نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. ماذا عن كتاب التنوير، التحرير والتنوير؟ عبد الرحيم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يجب دائما إذا جينا إلى أي تفسير أن ننظر إلى جانبين، جانب المادة العلمية في نفس التخصص، ثم إلى الجوانب الأخرى. فيحسن دائما أن نبرز الجانب المتعلق بماذا؟ بالتخصص. فما هو مقام كتاب التحرير والتنوير من جهة التخصص؟ هذا الكتاب الحقيقة من أنفس كتب التفسير، ولو كنا نريد أن نقول مثلا كل قرن ينشأ فيه مثلا كتاب في التفسير يعتبر كتابا مهما ونفيسا، فإن هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب ذلك القرن الذي عاش فيه الطالب بن عاشور رحمه الله تعالى،
وهو القرن الماضي.
نعم، القرن الماضي. قد توفي 1393، نفس السنة التي توفي فيها أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، 1393، وإن كان يختلف في الشهر الشيخ الشنقيطي بعده. لكن الجانب الآخر اللي سأل عنه الأخ عبد الرحمن الأخ عبد الرحيم، وهو جانب المعتقد، هنا أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه كثير من المفسرين قد يكون عنده خلل في بعض مسائل الاعتقاد. فيحسن أيضا بقارئ التفسير أن يكون ملما بالمعتقد الصحيح، وأن يكون عارفا لأصول المعتقد غير الصحيح، بحيث أنه لا يقع في ماذا؟ في بعض ما وقع فيه من الخطأ. فسواء كان يعني تفسير الطاهر رحمه الله تعالى أو غيره من العلماء، وهذه طبيعة الاختلاف، يعني هذه طبيعة الاختلاف. ولهذا مثلا من يخالفك في الرأي في الاعتقاد وهو من أهل السنة مثلا، نفس القضية، ينظر إلى تفسيرك بعض الآيات بنفس ما تنظر أنت إلى تفسيري في بعض الآيات. فإذا يحسن دائما أن يكون هناك نظر علمي ونقاش علمي، وأن لا يطرح الكتاب لأجل وجود الخطأ الفلاني أو الفلاني، ما دام يستطيع طالب العلم أن يهتدي إلى هذا الخطأ ويعرفه. أما العلماء لاحظ في مثل الكشاف حذروا منه، لأن صاحب الكشاف رحمه الله تعالى أراد أن يضع اعتزالياته بطريقة لا ينتبه لها القارئ. حتى كما يقول شيخ الإسلام، من بعض العلماء الفضلاء يقرون هذا الكتاب وينقلون كلامه نقل المقتنع به، ولا ينتبهون إلى ما بطنه من اعتقاده الاعتزالي، فهنا تقع الإشكالية. أما بعضهم أصلا هو صريح،
تجي يقول فلان كذا كذا الكذا وينسب نفسه إلى مذهب معين في الاعتقاد، فهذا واضح ما عنده إشكال، أو كتب التي قرأها أو مشايخه تدل عليه. فلا يحسن أن نترك كتابه من أجل بعض الأخطاء التي يمكن أن يكتشفها طالب العلم.
نفع الله بالشيخ مساعد.
ولو تأذن لي يا شيخ مساعد،
فالوقت
ضيق. نعم. بخصوص الكتاب اللي هو كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، طبعا هو يسير على مذهب الأشاعرة في تقرير مسائل الصفات، هذا أولا. الأمر الثاني أن عبارته صعبة وعالية، صحيح أنه كتاب كبير في 15 مجلد لكن عبارته صعبة وعالية، ولذلك أنا لا أنصح به إلا لطالب العلم المتخصص، لأنه حتى أولا يفهمه، والأمر الثاني حتى يتجنب ما ذكره الدكتور مساعد من بعض الأخطاء التي في الجانب الاعتقاد حتى يكون على بينة فيها.
نعم،
لأنه لا يصلح يعني لكل أحد.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. لأن نختم بسؤال أختم محمد في تفسير الآية الأخيرة يا شيخ محمد باختصار شديد.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الآية الأخيرة هي تبع الآيتين أو الثلاث الآيات التي سبقتها، لأن الله عز وجل لما ذكر في آخر السورة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن ينسب إليه ما نسبه إليه المشركون من كونه شاعرا أو كاهنا أو ساحرا، قال والشعراء يتبعهم الغاوون، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتبعه إلا الصادقون الصالحون الأصفياء من عباد الله. ألم ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون، أي في كل فن من فنون القول يهيمون، في الغزل والتشبيب وفي الهجاء وغيرها من فنون القول، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه شيء من ذلك. قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون أشياء من المديح لأنفسهم ويعني الثناء عليها ما لا يفعلونه، بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول شيئا إلا وقد فعله عليه الصلاة والسلام. ثم استثنى الله من هؤلاء الشعراء، وهذه يعني عادة القرآن في التمييز بين الحق والباطل، أنه لا تعمم فيه الأحكام وإنما يذكر فيه كل أناس بصفتهم، كما قال الله عز وجل في النصارى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، وهو يذكر أهل الكتاب. قال إلا الذين آمنوا، وهذا هؤلاء المستثنون وهم الشعراء الطيبون الصالحون، قال آمنوا وعملوا الصالحات ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء مستثنون من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. قال الله عز وجل مهددا ومتوحدا هؤلاء الكفار الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو منه براء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونه.
نعم، لعل نكتب ذلك شيخ محمد، وعل أخت محمد أيضا ترجع للحلقة الماضية في لأخذ يعني تفسير أكثر في هذه الآية. الوقت الحقيقة يدهمنا، والوقفات كثيرة في هذه السورة كما هي في سور القرآن الكريم سواء التربوية منها أو الإيمانية أو غيرها، لكن لعل إن شاء الله ما ذكر فيه الخير والإفادة بإذن الله تعالى. في ختام هذا اللقاء سعينا لنتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا في هذه الحلقة، الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، وكذلك الدكتور عبد الرحمن الشهري، وكذلك أيضا الدكتور محمد الخضيري، فشكر الله لكم هذه الكلمات المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. حبتنا الكرام، لقاؤنا القادم بإذن الله يوم الأربعاء كما جرت العادة، وضيفنا هو الدكتور محمد الخضيري بإذن الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نشكركم على طيب المتابعة وعلى مشاركتكم أيضا معنا في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا
وتمجيد لخالقنا المهابي وتمجيد لخالقنا المهابي. سلام الله أبعثه إليكم سلام الله نبعثه إليكم فأنتم صحبنا خير الصحاب نؤمل فيكم أملا كبيرا فسيروا في الطريق بلا هيام.